بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول الإمام النجمي رحمه الله تعالى، يقول الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب الصفوف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الصفوف، المفردات سووا من سوى الشيء أي يسويه، أي أقامه على ما يليق به. تمام الصلاة أي كمال الصلاة. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف أي إقامتها وتعهدها من الإعوجاج والخلل، وأخبر أن ذلك من تمام الصلاة أي من مكملاتها. قال فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف، والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الآتي: وعلى التراص والتقارب في الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول، لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. ومن التسوية أيضا وصل الصف المنقطع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وله شاهد عن أنس عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. قال الشوكاني في سنده: محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق. قلت: ذكر في الخلاصة أنه وثقه الخطيب. ثانيا، يؤخذ من قوله: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة وتركها لا يقدح في صحتها، غير أن فيه وعيدا كما سيأتي، والله أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، أورد حديث أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. واختلف العلماء في حكم تسوية الصف، هل تسوية الصف واجبة أو أنها مسنونة؟ أولا، اتفقوا على مشروعية تسوية الصفوف أنها مشروعة، واختلفوا في الوجوب من عدمه، هل هو واجب أم يسن ذلك؟ والصحيح أنه يجب، قال يجب، تجب تسوية الصفوف. أولا، للحديث: سووا صفوفكم، أمر، والأمر يدل على الوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث، حديث النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فدل على أن الوعيد لا يكون على أمر مستحب، الوعيد يكون على ترك أمر واجب، ترك أمر واجب. فتسوية الصفوف واجبة، فتسوية الصفوف أمر واجب. فهذه الأدلة، وأيضا حديث ابن عمر أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف، حاذوا بين المناكب ولا وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على ذلك. كذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يريب من يسوس بين الصفوف، فإذا أخبر رضي الله عنه أن قد تم كبر وأخر، انظر تأخيره. فتزوية الصفوف أمرها واجب، تزوية الصفوف أمرها واجب كما في هذا الحديث سووا صفوفكم. وأيضا حديث تفضيل هذه الأمة، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس أي على الأمم السابقة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. هذه الأحاديث وفعل عمر رضي الله عنه كلها تدل على الوجوب، على الوجوب، أنه يجب تسوية الصفوف. أما الخلاف فهو في مقدار، في هذا المقدار تسوية الصف، تسوية الصف. فالزائد عن تسوية الصف هو المشهور من صور التي ذكرها رحمه الله تعالى في تسوية الصف، المحاذاة، تسوية المحاذاة بالمناكب والأكعب، يعني بالكعب، وهذا هو والمناكب. كذلك التراص في الصف، ولا يترك فروجات للشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها أولاد الحذف. وأولاد الحذف وسئل عنها كما جاء في حديث أن أولاد الحذف هي صغار الضان، صغار الضان تكون في اليمن سوداء، صغار الضان سود جدع، يعني أنها مقطوعة، كما قيل أن من أوصافها أنها مقطوعة الأذان والأذنان. وقال صاحب النهاية في غريب الحديث ابن الأثير، قال ابن الأثير رحمه الله تعالى الحذف لغة الغنم الصغار الحجازية، واحدتها حذف بالتحريك، وقيل هي صغار جرد ليس لها أذان ولا أذنان يجاء بها من جرش يمن. هذه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرى أن ذلك، أن الشياطين تدخل بهذا، أنها مثل صغار الغنم تتشكل بهذا السود، وذلك حتى يسد الفرج. عندما أما تكون الفرجة كبيرة فعند ذلك يكون للشيطان مدخل. هذا أولا من تسوية الصفوف، تسوية المحاذاة بالمناكب والأكعب. الثاني التراص. الثالث أن يكمل الصفوف الأول فالأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة، كما جاء في هذا الحديث ذكروا، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة، يعني الأول فالأول. إذا من تسوية الصفوف، من الوجوب تسوية الصفوف، أن يتم الصف الأول، ثم بعد ذلك يبدأ في الصف الثاني، فلا يبدأ بالصف الثاني وفيه فراغ. أيضا فيه فائدة والدعاء لمن وصل صفا وهو الذي يتمه ويكون يتم هذا الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن وصل صفا وصله الله، وأما الآخر الذي يقطع الصف ولا يوصله فهو مدعون عليه، نسأل الله العافية. كذلك أيضا من السور أيضا تقارب الصفوف، أن يقرب الصف، أن يتقرب الصف الأول الصف الثاني من الصف الأول بمقدار ما يؤدي ويسجد، هذا هو. كما في الحديث الذي ذكرنا: راصوا صفوفكم وقاربوا بينها، وقاربوا بين الصفوف. فالمشروع أن تكون متقاربة، لا يكون صف الأول ويكون بعده يعني مسافة بعيدة، حتى لا يتخلل الشيطان ويدخل الشيطان والشياطين تدخل. فهذه من الأحكام التي تكون في مثل في الصفوف كما ذكر رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح، حتى اذا راى ان قد عقبنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر، فراى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: موضوع الحديث تسويه الصفوف والوعيد على تركها. المفردات: المخالفه ضد الموافقه، او ليخالفن الله بين وجوهكم اي وجهكم، والمراد اختلاف الاتجاهات. القداح
هذا الدعاء، هذا الدعاء على الذي يعني الذين لا يتمون الصف ولا يسوون الصف، هذا دعاء عليه. تجد الخلاف بينهم، الخلاف ليخالفن الله بين وجوهكم، قيل أن الوجوه وقيل ماذا الآراء والأفكار والاتجاهات. ولذلك رحمه الله تعالى نبه على هذا الأمر في كتابه هذا، وأسباب الخلاف وأسباب التعادي وأسباب التباغض، وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى الاجتماع وتؤدي إلى نبذ الفرقة. عندما يتسوى ويكون هذا كعبه ملصقا بكعب أخيه وكتفه ملصقا بكتف أخيه، يكون بينهم من الود، ويكون بينهم من الرحمة، ويكون بينهم من التقارب ما له أثره حتى في ما بينهم وبين يعني حتى في مجتمعهم وفي حياتهم الدنيوية. نعم.
قال: القداح جمع قدح، وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم، التي يقوم عليها السهم حين يبرى، لأنه إذا كان معوجا كان طائشا، وإذا قوي ما أصاب.
نعم، هذا يعني الذي يقوم عليه يعني بمثله، مثله كأنها القداح، يعني كأنه يقوم الأسهم، هذه الأعواد مثل هذا الشيء، فكأنه يقومهم جميعا على هذا العمل. نعم.
قال المعنى الإجمالي: لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم كيفية تسوية الصفوف، حتى علم أنهم قد فهموا ذلك، فوكل التسوية إلى علمهم، غير أنه يلحظهم لحظ المختبر، فرأى رجلا قد خرج صدره من الصف.
انظر، وهذا شيء بسيط يعني، انظر، مع ذلك هذا الرجل الذي فرج صدره من الصف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانظر لهذه المخالفة، هو خالف، فهذا يدل أيضا على أنه يجب على من حوله أن ينكر عليه إذا رآه باديا خارجا عن الصف، أن ينكر عليه ذلك وأن يعيده حتى لا يكون الوعيد للجميع، الوعيد يكون للجميع ليس على هذا فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخالفن الله بين وجوهكم. فالعقوبة تعم الجميع الذين لم ينكروا، أما من لا يعلم عنه فلا يضر، أما الذي حوله فإنهم يرونه على ذلك على الخلاف. نعم.
قال: فرأى رجلا قد خرج صدره من الصف فتوعدهم على عدم الامتثال بأمر يكون له الأثر السيء في مجتمعهم، ألا وهو اختلاف القلوب والمخاصف، فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة، وإذا اختلفت كلمتهم جعل بأس بينهم، وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم والتجرب على معاصيه. قال: فقه الحديث أولا فيه سنية التعليم بالفعل. ثانيا فيه سنية التعليم،
التعليم بالفعل كيف يكون؟ أنه عليه الصلاة والسلام هو يفعل ذلك، يعلمه، يرجع، يقارب بينهم، يسويهم. نعم. فكان كما قال كان يسوي صفوفنا، يفعل هو عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. وهذا من الأدلة أيضا التي تدل على الوجود. نعم.
قال ثالثا فيه أنه من وظيفة الإمام.
نعم، أنه من أعمال الإمام، مما يجب على الإمام ذلك.
رابعا فيه دليل أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة للعقوبة.
الله أكبر. نعم، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي المسلم أن يحذر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر ما يستطيع، لا يخالف على أنها سنة، وما أكثر من يخالف يقول هي سنة ويترك، ويخالف يقول هي سنة، ويقال إنما يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. وما ظن أن هذه السنة التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها أن هذه السنة المقصود بها من سنن الرواتب، يعني في أفعال الصلاة، هذه المقصود. أما سنن هناك يكفر تاركه ويخرج من الملة، هناك سنن يحرم عليه فعلها، تركها، مخالفتها. إذن السنة تختلف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فمخالفته كفر لله عز وجل، مخالفته كفر. الذي يأتي بالشرك ويخالف التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، ومخالف لمن؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يأتي إلى بعض الأوامر وبعض هذه مخالفته أيضا تختلف، منها ما يكون محرم كحلق اللحى مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حلق اللحى، كذلك إسبال الثياب مخالفة وكبيرة من الكبائر، هذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس سنة كل سنة أنها مما يثاب فعله ويعاقب تركه، لا، لكن ما في الصلاة هناك رواتب، هذه الرواتب يثاب رواتب سنة الرواتب يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا هو المقصود به، هذا المقصود به. لكن لا تطلق على الجميع، لا تطلق على جميع السنن، فنجد بعض الجهلة يطلقها على كل سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي إلا اللحية سنة، طيب وإذا سنة؟ هذه سنة مأمور بتركها، تتركها على ما خلقها الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى، اسدل اللحى، ما تأتي وتحلق أو تقصر منها تقصرها لا، أو تهذبها، هذا لا، ما ينبغي. هذا من ما هذا المقصود به السنة. إذن كلمة السنة ينبغي ينظر إليها، يرجع إليها، ما هو هذا العمل الذي فسد؟ إن كان فيه الأعمال كما كان راتبة الظهر راتبة الصلوات فهذه مما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهناك سنن، وهناك سنن يعاقب تاركها، وهناك سنن مدعو على تاركها، وهناك سنن كما قال النبي كما فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما هي الفتنة؟ الشرك، شرك بالله سبحانه وتعالى، أو يصيبهم عذاب عظيم. نعم.
قال خامسا فيه دليل أمس عقوبة هذا الذنب اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة.
نعم، هذا الذي السبب في ذلك، أن من عقوبة اختلاف الكلمة اختلاف في الصف، اختلاف في الصف، فإذا اتحدوا في الصف اتحدوا في غيره. نعم، هو منشأ ذلك. نعم. لا خبر تبغى تقرأ؟ اقرأ.
يقول الشيخ النجمي رحمه الله تنبيه أخي المسلم، انظر وفكر معي، تجد أن ما وقعت فيه الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم من اختلاف الكلمة وضعف المعنوية والتباغض والتعادي وتبادل الشتائم والحروب الطائلة واستحلال بعضهم لحرمات بعض، سببه التخلف عن تعاليم دينهم والإعراض عن هديه الذي من اتبعه ضمنت له السعادة في الدنيا بالغلب والتمكين، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. يا أمة محمد، أما آل لكم أن تفيقوا أو تفكروا في السبب الذي أوقعكم في الذلة والمهانة بعد أن تبوأ آباؤكم أوج العز وحكموا الشعوب مرة من الزمن غير قليلة؟ يا أمة محمد، والله ما أوقعكم في هذا إلا إعراضكم عن كتاب الله وسنة نبيكم. وهيا بنا فلناقش هذه العبارة، أليس قد أمركم بالتوحيد فشركتم؟ أليس قد أمركم بالاتحاد فتفرقتم؟ أليس قد أمركم بالتعاون على البر والتقوى فتخاذلتم؟ أليس قد أمركم بالتحابب فيه فتعاديتم؟ أليس قد أمركم بأن تؤمنوا به وتكفروا بالطاغوت فآمنتم بالطاغوت وكفرتم به إلا ما شاء الله؟ أليس قد أمركم بتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى حكمهما عند التنازع فأعرضتم عنهما وحكمتم قوانين أعداء الله ورسوله ورجعتم إليها عند التنازع إلا القليل منكم؟ أليس قد أمركم بحجاب النساء فأخرجتموهن باديات السوق والأعناق والصدور والأفخار ناشرات الشعور فأشركتموهن في مجالسكم ومحافلكم بل وفي جميع ميادين أعمالكم؟ أليس قد أمركم بأن تتأسوا برسوله صلى الله عليه وسلم وتتبعوه في أعمالكم وأخلاقكم وأزيائكم فأعرضتم عن سنته وزيه وتأسيتم بالأوروبيين في أعمالهم وأخلاقهم وأزيائهم بل في أعيادهم وعاداتهم حتى صار فيكم من يرى التأسي به والتأزي والتزي بزيه رجعية والتأسي بالكفار والتزي بزيهم تقدما؟ وهذا هو الغالب على كثير من المسلمين إلا من رحم الله. يا أمة محمد، والله لئن رجعتم إلى كتاب ربكم إلى ربكم وحكمتم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليرجعن الله لكم العز والنصر والتمكين الذي منحه آباءكم من قبل، فإنه قد وعد الغلب لأوليائه فقال وإن جندنا لهم الغالبون. أترون من جنده من يرى الدين رجعية وأنه هو الذي أخر أهله عن موكب الحضارة والحديثية أو الحديثة على عن موكب الحضارة الحديثة؟ أو ترون من جنده من يبيت عاكفا على الأفلام السينمائية وغيرها كالدش والإنترنت وغيرها من الوسائل المرئية وهي تنشر أمامه فضائع العالم المنحرف المنحط في هوة التباب والخسارة؟ أو ترون من جنده من يبيت عاكفا على أغاني الفاجرات وآل الشيطان ومنبت النفاق في القلب؟ أو ترون من جنده من يحب الدعارة ويستبيح الفروج المحرمة؟ أو ترون من جنده من يشرب المسكرات أو إلى آخره؟ أخي المسلم، انظر وفكر معي، كيف تنصر أمة هذا الدار العطال كله فيها بل ومعظمه في جيلها الذي أعدته للذود عن حوزة الإسلام وأهل الإسلام. وإني لأقول بدون هوادة إن عظم المسؤولية أمام الله على ولاة الأمور الذين رضوا بدخول القوانين الأجنبية والدعايات الإلحادية والأجهزة المفسدة إلى بلادهم وأمتهم. فنسأل الله أن يأخذ بأيديهم إلى تدارك الخرق قبل اتساعه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويوفقهم لكل ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين. انتهى. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته بريكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فصنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة. قال موضوع الحديث موقف المرأة مع الرجال في الصلاة. المفردات بريكة بضم الميم وفتح اللام وقيل بفتح الميم واللام والأول أشهر. حصير أي فراش من الحصير وهو شجر معروف له سعف كسعف النخل تعمل منه الفرش. قد اسود من طول ما لبس أي قد علاه الدرر من طول افتراشه لأن الافتراش يسمى لبسا. ومن ذلك قوله تعالى هن لباس لكم. النضح تقدم تعريفه. جدته قيل الضمير يعود إلى إسحاق ابن عبد الله ورجحه ابن عبد البر. حكى ذلك الحافظ بالإصابة ورده ورجح أنها جدة أنس لبني أمه أي والدة أم سليم. المعنى الإجمالي صلى الله وسلم على نبينا نبي الرحمة الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق فها هو الذي دوقت هيبته قلوب كسرى وقيصر في ممالكهم الواسعة وماديتهم العظيمة وأبهتهم التي تأخذ بالأبصار وتحير الأفكار. يجيب دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها ليدخل السرور على قلبها. ولم يكن في اجتماعه بالغافل عن القيام بحق ربه بالعبودية له والدعوة إليه بالقول والفعل، بل كان يصلي لمن دعاه في موضع من بيته ليتخذه مسجدا، كما كان يأمر باتخاذ المساجد في البيوت. وقد صلى لبريكة رضي الله عنها ليعلمها كيفية صلاته لأن موقف النساء متأخر، فصف أنسا والغلام صفا والعجوز وراءه وحدها. فقه الحديث. أولا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن.
يعني يؤخذ من هذا أو يؤخذ تواضعه عليه الصلاة والسلام بأنه صلى على هذا الحصير، يعني قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول الاستعمال، من كثرة ما يستعملونه اسود، وهذا معروف. وقال فنضحته بماء بمعنى رشه، وذلك من أجل أن يلينه الحصير، يعني حتى يلين يضع عليه الماء فيكون يرطب قليلا بحيث أنه يمتد ويكون صالح. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا جواز الصلاة على حصير، وإلى الآن فرش وسجادات نحو ذلك. نعم، هذا مما يعني استفاد منه تواضع عليه الصلاة والسلام. من تواضعه أيضا إجابته لدعوة مليكة رضي الله عنها جدة أنس رضي الله عنه، فأجاب دعوتها وصلى على هذا الحصير. نعم، تفضل.
قال فقه الحديث أولا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن. ثانيا فيه استحباب دعوة أولي الفضل من الناس. ثالثا يؤخذ من قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أن الافتراش لبس، ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، وأن من حلف أن لا يلبس شيئا فافترشه فقد حلف، أفاده ابن دقيق العيد رحمه الله. رابعا فيه أن موقف الاثنين وراء الإمام. قال النووي: وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه، فقالوا يقولون هما الإمام صفا واحدا ويقف بينهما. وحكى الشوكاني أنه مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. خامسا فيه أن للصبي موقفا من الصف. سادسا فيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف، ثم اختلفوا في صلاتها إذا وقفت إلى جنب الرجل.
طبعا أولا من هذا الحديث يستفاد فائدة أن الإمام يوسط، يكون وسط الصف، وهذا حديث وليس حديث أنس رضي الله عنه: صففت واليتيم وراءه، أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائه. وحديث جابر بن عبد الله وجبار بن صخر: أتى جابر على يمين على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وضعه على يمينه، وكان جبار يتوضأ، فصلى خلف فصلى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى جبار وصلى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهما خلفه. أخذ هذا جبار وأخذ جابر ووضعهما خلفه. كذلك حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، قال عتبان بن مالك رضي الله عنه عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يصلي في بيته، فاختار قال أين أصلي؟ قال هنا، فاختار المكان الذي يصلي فيه، ثم يقول: فصففنا خلفه، صففنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه تدل على أن الإمام وسط. وأيهما أفضل، ميامن الصف أم مياسر الصف؟ الجواب أن الأفضل هو الأقرب للإمام، سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار أو الشمال، فمن كان قريبا للإمام فهو أفضل. هذا هو لما لهذا الحديث. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني أولي الأحلام منكم. وهذه هو أولي العقول ينبغي أن يكونوا خلف الإمام، هذا هو الواجب عليهم، الواجب عليهم أن يأتوا خلف الإمام. لما؟ لأنه ربما يحدث للإمام شيء فيكون هم من ينوب عن الإمام، لكن عندما يكون يعني يلي خلف الإمام الصغار أو الذين ليسوا من طلاب علم ولا عندهم علم، هذه نسأل الله العافية، ما ينبغي. ينبغي طلاب العلم، ينبغي لأهل العقول الراجحة، العقول النيرة، أن يكون هذا موقفهم، هذا مكانه، يبتدر أن يكون خلف الإمام، خلف الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني أولي الأحلام منكم، فيكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والصف، الصف الأول أفضل بلا شك، أفضل الصفوف. لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف، ما في الأذان والصف الأول، لو لاقتسموا عليه، اقترعوا قرعة لفضل الصف الأول. والملائكة تصلي على الصف الأول. والأفضل منهم يعني إذا كان من باب كما ذكرنا استواء جهة اليمين وجهة الشمال اليسار، صار الإمام استوى، فالأفضل أين يذهب؟ يذهب جهة اليمين. لكن إذا كان جهة اليسار أقرب الإمام فهي أفضل من أن يكون على يمين الصف. إذن الأفضل هو، إذن نفهم أن الأفضل أن يكون قريب الإمام، سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار. فإذا استويا في هذه الحالة فيكون هو الأفضل، يقدم اليمين، يقدم يمين الإمام، يقدم يمين حتى يكون السلام على عليه، من يبدأ به، يبدأ بالسلام عليه. كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا هو من ناحية الأفضلية، أين يكون الصف، أين يكون في الصف. الأمر الثاني كما ذكرنا الأفضلية توصية الإمام، المشروع توصية الإمام. الأمر الثالث أن الصف الأول له ميزة عن الصفوف البقية، أن الملائكة تصلي عليه، وأنه يجب أن يتم أولا، وكذلك فيه من الأجر العظيم لو اقتربوا على صف لكان هذا خير لهم ودل على فضل. هذا من ناحية الصف الأول، من ناحية الصفوف. موقف الآن أتى بموقف، إذا عرفنا الصف، الموقف فين موقف؟ الرجال إذا كان هناك موقف فيكون الرجال أولى، ثم بعد ذلك الصبيان، فإن لم يكن فيكون إذا كان عند استواء، إذا أتينا عند الاستواء فيبدأ الأول، الصف الأول يكون فيه الرجال، طيب، ثم بعد ذلك يأتي صف بعد ذلك الصبيان، ثم يكون النساء في آخر الصف، في آخر الصف. أما إذا كان الصف يتمكن أو فارغ أو فيه فإن الصبيان يصفون مع الإمام، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما صف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم يصفون مع الصف، الصبيان يصفون في الصف الأول، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بأس بذلك ولا يكون في خلف خلفه، لا يكون معه، لكن إحنا نقول عند التساوي الرجال والصبيان هذا المحل لا يسع إلا لخمسة رجال مثلا وخمسة أولاد، خمسة صبيان، فيكون الرجال مقدم ثم بعد خلفهم الصبيان. أما إذا من أتى الأول فهو صاحب المكان سواء صبي أو كبير أو رجل بالغ، هذا من ناحية الصفوف. إذن عرفنا من ناحية موقف الصبيان أفضل الصفوف الرجال أولا، وأفضل صفوف النساء آخرها، هذا من ناحية التفضيل، الصفوف الأول كلما كان الأول أقرب فهو الأفضل، وكذلك النساء. هذا
قال رحمه الله: ثم اختلفوا في صلاتها إذا وقفت إلى جنب الرجل، فقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة، والأول أظهر لأن إبطال الأصل بالظن غير وجيه. سامع
هذه مسألة لو أنها من محارمه وصلت بجنبه، المشروع هو أن تصلي خلفه حتى لو كانت وحدها، من صلى بزوجته فتصلي وأتمت به فإنها تصلي خلفه، هذا هو المشروع. لو لم يكن إلا أن تصلي بجنبه، ما في مكان، فما حكم الصلاة؟ قال تبطل. الصحيح أن صلاتها وصلاته صحيحة ويجوز الابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان في أمامه عائشة رضي الله عنها، وإذا أراد أن يسجد غمزها، إذن يلمسها عليه الصلاة والسلام. والشافعية رحمه الله يرى أن مس المرأة يبطل الوضوء وبالتالي تبطل الصلاة، فأخذوا على هذا أن أي مس بالمرأة يبطل الوضوء، لكن الصحيح أنه لا يبطل، المقصود بالمس في الآية والجماع هو الجماع.
قال والأول أظهر. قال سابعا فيه أن الأصل في
لا دليل عليه، ما في دليل عليه، لا دليل عليه، لا دليل على أن الجماعة تبطل، لا دليل عليه، فالصحيح أنها لا تبطل الجماعة تبقى. نعم.
قال سابعا فيه أن الأصل في الغسل وما أشبهها الطهارة.
نعم.
ثامنا أن حمل قوله فنضحته على إرادة التليين واستدلت به المالكية مع استحباب نضح ما شك في نجاسته.
لا ما شك إنه للتليين لأنه كان قاسي وطول المكس وطول كما ذكر في الحديث العلة أنه طول المكس أسود دل على ماذا؟ على أنه كان قاسيا فوضعوا في رشد حتى يلين وذلك لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يريدون ما يجملهم عند النبي صلى الله عليه وسلم.
قال تاسعا فيه جواز الجماعة في الصلاة النافلة.
نعم هذا لا تكون هي ماذا؟ جواز الصلاة النافلة جماعة لكن لا تكون على صورة معتادة مو كل مرة لو وقعت فلا بأس لو كما فعل في حديث عتبة وهنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فلا بأس على في ذلك لكن أنت تقصت جماعة النافلة أرادوا أن يوتروا مثلا يصلي جماعة لا لكن لو وقع مرة أراد أن يصلي صلي جماعة وترا بدون قصد لا بأس نعم.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يميني رواه الجماعة.
أنا أراد أن يبين موقف الصبي والموقف إذا كان إمام ومنفرد إذا كان إمام ومأموم إذا كان إمام ومأموم ماذا يفعل؟ نعم
قال موضوع الحديث موقف الواحد من الإمام
نعم إذا كان إمام ومأموم فقط
المفردات عن يساره من جهة شقه الأيسر وعن يمينه من جهة شقه الأيمن مع الإجمال كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب لهذا أرسل عبد الله ابن عباس يبيت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرهم به وقد اختاروه لذلك لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وصغر سنه وذكائه ونباهته الذي يمكن ذلك الغلام من حفظ ما رآه ونقله الأمة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجاء ابن عباس رضي الله عنهما فوقف إلى جانبه الأيسر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فهداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه.
هنا ابن عباس رضي الله عنه أرسله الصحابة حتى يعرفوا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليله واختاروا عند ووافق متى عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في عند خالته ميمونة رضي الله عنها فقال بت وهو من البيات في الليل عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فأراد وهنا شرح عليه رضي الله عنه من أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت إلى طلوع الفجر إلى صلاة الفجر فشرح ما حدث ولذلك اختاروا لهذا حتى ينقل لهم ماذا يفعل وما هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل فنقل لهم واختاروا أيضا الوقت المناسب الذي لا يكون فيه ماذا يكون له حاجة إلى أهله كأن تكون حائضا مثلا فاختاروا هذا رضي الله عنه أن يذهب إلى يبيت عند خالته لهذه الأسباب فضل.
قال فقه الحديث أولا في الحديث دليل على أن موقف الإمام على أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام ثم اختلفوا في صلاته وقف على يسار الإمام فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته وذهب الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة والأول أظهر لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل
نعم أن صلاته صحيحة لكنه خالف السنة بهذا فصلاته أما من ناحية الصلاة فصلاته صحيحة لكنه خالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي أن يقف الإمام أن يقف على يمين الإمام إذا كان واحدا طيب وإن وقف هو كما في حديث جابر وجبار وقف جابر على النبي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وقف جبار على يساره ثم أرجعهما عليه الصلاة والسلام. طيب هذا إذا كان مكان متسع، إذا كان مكان متسع. طيب وإذا لم يكن متسعا على يمين، يعني يأتي هذا هو أن يكون على يمين. طيب فإن لم يجد إلا أن يكون على يساره فلا بأس، فلا بأس بذلك. نعم.
قال ثانيا فيه جواز الجماعة في صلاة الليل.
نعم يجوز، لكن كما ذكرنا أنه بشرط ألا يعتاد. لو صادف كما صلى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم قام وصلى معه لا بأس بذلك.
قال ثالثا فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها،
وذلك أنه أبعده عليه الصلاة والسلام وجعله خلف من خلف، أتى به من خلفه وتحرك، وهذه الحركة لم تفسد الصلاة. لما؟ لمصلحة الصلاة. نعم.
قال رابعا فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، وقيل إن ابن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم كأن تكون خالته حائضا، والله أعلم، والله تعالى أعلم.
نعم، هذا هو كأنها كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى كأن خالته كانت حائضا. نسأل الله عز وجل أن تبنى لكم العلم وأنفك في الدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.